بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في الأصل الثاني من قواعد الأصل الثاني من الرسالة التدمرية أو تقريب التدمرية، حيث إن هذه الرسالة تشتمل على أصلين: الأول في الصفات، والثاني في القدر والشرع. والأصل الأول الذي في الصفات يشتمل على مقدمة وأصلين ومثلين وخادم، يشتمل على ست قواعد. والأصل الثاني في الشرع والقدر، ذكر في أوله مراتب القدر الأربعة وأدلتها، وذكر بعض الشبهات احتجاج المشركين بالقدر ورد عليهم، وحديث تحاج آدم وموسى وبيان وجهه، وانتقل إلى فصل آخر وهو فصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع. قال
المصنف رحمه الله تعالى: لأنه أحد أركان الإيمان الستة، ولأنه من كمال توحيد الربوبية، ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، ولأن به اطمئنان الإنسان لحياته حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن به يلتهي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له، ولأن به يزول الخلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، ولأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ولا بد للإنسان أيضا من الإيمان بالشرع، وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه، وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا، فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي، ويؤمن بما يترتب عليهما من الجزاء، وذلك لأن الإنسان مريد فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد، ولا بد له من قادر يضبط تصرفه لئلا يقع فيه ما يضره.
طيب، هذا الفصل بين فيه ضرورة الإيمان بالقدر والشرع، فبدأ بالقدر وقال: لا بد من الإيمان بالقدر لأنه من أركان الإيمان الستة ومن تمام توحيد الربوبية، وأن به تحقيق التوكل على الله وتفويض الأمر إليه، الآخر ما ذكر به طمأنينة النفس وراحة البال وانشراح الصدر، كل هذا يكون بالإيمان بالقدر، فالذي يؤمن بالقدر يرضى ويسلم بأمر الله جل وعلا، ويعلم أن كل شيء مكتوب مسطور معلوم عند الله جل وعلا. هذا هو الإيمان بالقدر، الإيمان بقدر الله جل وعلا لا بد منه. كذلك لا بد أيضا من إيمان بالشرع وهو ما جاء به الرسل، لا بد من إيمان بالقدر وهو ما قدره الله تعالى في خلقه من إيجاد أو تغيير أو إعدام أو نحو ذلك، لا بد من إيمان بالقدر. أيضا لا بد من إيمان بالشرع، والشرع هو ما جاء به الرسل عن ربنا جل وعلا من أمر والنهي وما يترتب على ذلك من الجزاء والثواب والعقاب، أو من الجزاء ثوابا وعقابا. إذن لا بد من إيمان بالقدر، وأيضا لا بد من إيمان بالشرع، وذلك نقرأ:
وذلك لأن الإنسان مريد فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد.
معنى مريد أي له إرادة، مريد أي صاحب إرادة، له إرادة متصل بالإرادة،
ويدفع به ما لا يريد، ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره او يضر لا يشعر.
وهذا الضابط هو الشرع، الشرع يضبط أفعال العباد. الإنسان له إرادة، بموجب هذه الإرادة يفعل، يفعل ما يفعل. وهذا الفعل لا بد أن يكون منضبطا. ما هو الضابط لفعل العبد؟ هو الشرع، فالشرع يضبط أفعال العباد. نعم.
والشرع الإلهي الذي جاء فيه الرسل هو الذي يضبط ذلك ويصدر الحكم به،
يعني حلا أو حرمة، وجوبا أو استحبابا أو كراهة. فالشرع هو الذي يضبط فعل العبد، إما إيجابا عليه أو تحريما عليه أو كراهة أو استحبابا أو إباحة.
ويكون به التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد، لأنه من عند الله العلي الحكيم الحكيم.
يعني التمييز بين صالح الأفعال وفاسدها يكون بالشرع، فالشرع يحدد الصالح من الفاسد، لأنه من عند العليم الرحيم الحكيم. هنا
والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة، لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع.
العقل يدرك النافع والضار من حيث الجملة إجمالا، يعرف المضار والمنافع، لكن على وجه التفصيل الشرع هو الذي يحيط بذلك. فالله تعالى يعلم ما خلق ومن خلق، يعلم ما خلق ويعلم من خلق، فهو أعلم بمصالح العباد. الله جل وعلا أعلم بمصالح العباد من أنفسهم، من أنفسهم. فالعقول تدرك المنافع والمضار من حيث الجملة على وجه الإجمال، لكن على وجه التفصيل فإن علم ذلك عند الشرع، عند الله سبحانه وتعالى. إذا الإحاطة إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع. نعم.
ولهذا نقول النفع، ولهذا نقول النفع والضر والضرر قد يكون معلوما بالصفات، وقد يكون معلوما بالعقل، وقد يكون معلوما بالتجارب، وقد يكون معلوما بالشرع
بالتجارب، وقد يكون معلوم بالشرع.
وقد
النفع يكون معلوم بالفطرة، مثل الصبي المولود الصغير يعرف ثدي أمه فيلتقمه، لأنه بالفطر يعلم أن هذا ينفعه. الطفل الصغير ذو اليومين مثلا أيام والشهر وشهرين لا يعرف إلا ثدي أمه، فطره الله تعالى على معرفة ما ينفعه فيلتقم الثدي لأنه ينتفع من ذلك. هذا معلوم بالفطر. أو يكون معلوم بالعقل، يعلم بالعقل، الأحكام العقلية كثيرة جدا. الأحكام العقلية معروف، الواحد أقل من الاثنين أو الاثنين الثلاثة أكثر من الواحد، هذه كلها أحكام عقلية. وقد يكون النفع والضرر معلوما بالتجارب، الإنسان يجرب شيئا فيرى أن فيه نفعا أو ضرا، كالأدوية والعلاجات كلها بالتجارب. فيجرب الإنسان عشبا أو دواء لمرض معين فينفع أو يضر، فكون عرف النفع والضرر من خلال التجارب كالأدوية والعلاجات. وقد يكون النفع والضر معلوما بالشرع، يعني يأتي النص بأن هذا الشيء ضار أو أن هذا الشيء نافع للعباد. إذن يعلم الضر بهذه الأبواب المذكورة، إما بالفطرة إما بالعقل أو بالتجارب أو بالشرع. طيب، فالشرع
فالشرع يأتي مؤيدا لما شهد فيه الكفر والعقل والتجاهل، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع.
يعني الشرع يأتي تأييدا لما جاء به الفطرة والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع. إذن المرجع في ذلك أو الاعتماد اعتمادا كليا يكون على الشرع، وهذه الأدلة دليل الفطرة أو العقل أو التجارب كلها تأتي مؤيدة للعقل شاهدة لما جاء به الشرع. فكل ما قال الشرع بنفعه أو ضره فإن العقل يؤيده، يأتي مؤيدا لذلك، ويأتي كذلك تأتي التجارب والفطرة شاهدا على ذلك. نعم.
وفي هذا المقام اختلف الناس بالأعمال، هل يعرف حسنها وقبولها بالشرع أو بالعقل؟
هذا هو التحسين والتقبيح العقلي معروف عند أهل الكلام. التحسين والتقبيح، مسألة التحسين والتقبيح، هل تكون بالعقل أم بالشرع؟ هل يكون التحسين والتقبيح بالعقل أم بالشرع؟ نعم، الجواب قال والتحقيق أن ذلك،
والتحقيق أن ذلك يعرف تارة بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم غايات الأعمال في الآخرة لسعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع.
أن الأعمال يعرف حسنها من قبحها تارة يعرف بالعقل وتارة بالشرع وتارة بهما معا بالعقل والشرع، لكن التفصيل في ذلك، التفصيل في ذلك والعلم على وجه الشمول إنما يكون بالشرع، إنما يكون بالشرع، فليس العقل وحده هو الحاكم أو المحدد للحسن والقبح. العقل لا يحدد الحسن والقبح. مثال ذلك مثلا ذبح البدن في الحج أو الأضاحي أو ذبح الشاة للأكل والشرب، لو أدخل إنسان عقله فقط لقال إن هذا إيذاء لهذه البهيمة، يقول هذا إيذاء للبهيمة أن تذبح وتوكل، لماذا لا يوكل غيرها؟ يوكل الخضروات، توكل الفواكه، تترك هذه البهيمة لتعيش حياتها، فيقول عقل يقول في ذلك، لكن الشرع أباح ذلك. لما أباح الشرع ذلك دل على أن هذا ليس بقبيح، إنما هذا هو شيء نافع، والله جل وعلا جعل هذه الأنعام لكم فيها منافع ومنها تأكلون، لكم منها منافع ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون، فأخبر شرعنا في ذلك منافع الأكل، ذبح هذه الأنعام الإبل والبقر والغنم نحرها وذبحها ومنفع. فلو جعل العقل وحده حاكما لربما قال إن هذا إذاء للبهيمة وقال مقال، لكن الشرع هو الحاكم، الحاكم في ذلك هو الشرع، هو الذي فصل. فالتحسين والتقبيح يعرف بالشرع على وجه التفصيل، لكن قد يعرف بالعقل، يعرف بالعقل معا ويعرف بالشرع ويعرف بهما معا، لكن الحاكم. وإذا وقع تنازع، إذا قال العقل بخلاف ما قال به الشرع عند بعض الناس، لو أن بعض الناس توهم وهما وقال إن العقل يقتضي قبح هذا وقال الشرع بخلافه، فإن المعتمد هو قول الشرع، لأن الله تعالى هو أعلم من خلقه وأعلم بعباده من عباده وأعلم بمنافعهم ومصالحهم من عباد أنفسهم. إذن التحقيق أن ذلك يعرف تارة بالعقل وتارة بالشرع وتارة بهما، لكن العلم على وجه التفصيل والشمول والإحاطة، وإذا وقع نوع تعارض أو نوع اختلاف فإن المرجع إلى ماذا؟ إلى الشرع.
إذا
تبين
أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن لا نقدم في ذلك إلى قسمين. القسم الأول أهل الهدى والفلاح الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربع، وآمنوا أيضا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه، وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاء، ولم يحتجوا بقدره على شرعه أو بشرعه على قدره، ولم يجعلوا ذلك تناقضا من الخالق، وهؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا بالله
مقام
التناقض وإيادة التعين.
المؤمنين بمقتضى قوله تعالى: أَلَا تُغْلَقُ وَلَا. قال لو رجعنا إلى المسألة السابقة، اختلاف الناس الأعمال قبحها وحسنها، يمكن أن نمثل ذلك بالجهاد في سبيل الله والقتال، فإن الله تعالى قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. فالقتال فيه سفك الدماء وفيه الجراحات والإصابات والعاهات وفيه ما فيه، وفيه الأسر وفيه ما فيه من ويلات الحروب، فالله قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فالنفوس تكره ذلك، لكن الله قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون. فالتحسين والتقبيح مرده إلى الشرع، مرده إلى الشرع. والعقل قد يحسن ويقبح لكن لا يستقل بذلك، لا بد أن يوافق الشرع، لا بد أن يشهد الشرع بذلك يؤيد ذلك التحسين أو ذلك التقبيح، لكن لا يستقل العقل بالتحسين والتقبيح، ولا يستقل كذلك أو العمدة في ذلك إلى الشرع، الشرع الذي يحكم بذلك. وإذا توهم إنسان أن هناك تعارضا بين حكم العقل وحكم الشرع فيقدم حكم الشرع على حكم العقل، لأننا قال والله يعلم أنتم وأنتم لا تعلمون. إذا هذا مثال يوضح المسألة السابقة، القتال في سبيل الله وما إلى ذلك. ذكرت الفصل الذي يليه أن الناس ينقسموا في الإيمان بالقدر والشرع إلى قسمين، الأول أهل الهدى والفلاح، آمنوا بقضاء الله وقدره بالقدر بمراتبه الأربعة السابقة، وأيضا آمنوا بالشرع وقاموا بالأمر والنهي أو امتثلوا الأمر والنهي، حولهم المؤمنون الذين حققوا مقام إياك نعبد وإياك نستعين، وآمنوا بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالخلق يعني به القدر والأمر أي الأمر الشرعي والديني. نعم الخلق أي ما قضاه الله تعالى في خلقه، وهذا يشمل القدر، والأمر يشمل الأمر الشرعي والديني. نعم إذن هؤلاء هم المهتدون المفلحون، آمنوا بالقدر ومراتبه، وآمنوا بالشرع وأمره ونهيه وما جاء فيه من الأمر والنهي. نعم
القسم الثاني أهل الضلال والهلاك المغالبون للجماعة ثلاثة رقيم.
نعم
مجوسية ومشركية وإبليسية،
الذين خالفوا الإيمان بالقدر وإيمان الشرع، مجوس ومشركون وأتباع الإبليس، إبليسية ومشركية ومجوسية. طيب ماذا قال في المجوسية؟
المجوسية هم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره فأولئك هم أنكروا العلوم عند الله تعالى، وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولا علم له بها قبل وقوعها، ومقتصدوه آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها، وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن تكون مخلوقة له. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم، ومذهبهم باطل بما سبق في أدلة مراتب الخلق.
المجوسية هم القدرية، ولماذا سموا مجوسية؟ لأنهم أثبتوا خالقا مع الله، قال الإنسان يخلق فعله كما أن الله يخلق خلقه، فالله يخلق خلقه والعبد يخلق فعله، لذا سموا مجوس هذه أمة. غلاتهم أنكروا العلم السابق، قالوا لا يعلم بشيء قبل وقوعه، هذا غلاتهم وكفارهم. وجمهورهم وهم القدرية المنتشرون عامة القدرية كذبوا بالمشيئة والخلق وأثبتوا العلم، قالوا يعلم الله يعلم كل شيء لكن لا يخلق ولا يشاء، لا يشاء أفعال العباد ولا يخلقها، ولا شك أن هذا مذهب باطل وقد سبق بيان مطلان هذا المذهب. يعني أنكروا أن تكون أفعال العباد واقعة بقدر الله تعالى وأنها مخلوقة له، ولا ريب أن هذا قول باطل، وهذا مذهب المعتزلة أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، هؤلاء المعتزلة ظلوا في باب القدر، زعموا أن فعل العبد يخلق العبد نفسه، ولهذا سموا مجوسا. والمجوس يرون أن الكون له خالقان النور والظلام، يقولون النور خالق الخير والظلام، النور خالق الخير والظلام خالق الشر، زعموا أن هناك خالقين، هذا قول من؟ قول المجوس. وكذلك القدري شابههم في زعم بأن هناك خالقا مع الله جل وعلا. الثاني
والمشركية هم الذين أقروا بقدر الله واعتزوا به على شرعه.
أعد.
والمشركية هم الذين أقروا بقدر الله واعتزوا به على شرعه.
أقروا بالقدر واحتجوا به على الشرع، على مخالفة الشرع، احتجوا بالقدر على مخالفة الشرع، قالوا قدر الله علي المشرك، أشركنا بقدر الله ومشيئته. والله تعالى كذبهم وقال إن هذا كذب منهم ولا علم لهم بذلك. قال تعالى:
قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا.
مر معنى إبطال احتجاج المشركين بهذه الآية أن الله تعالى كذبهم وقال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، وبين أن قولهم هذا قول بلا علم، فقال: قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وأنتم إلا تخرصون. الطائفة الثانية المشركين احتجوا بالقدر على مخالفة الشرع. الثالثة: الإبليسية أقر بالأمرين من قدر وشر، لكن إقرارا منقوط في آخره. هذا إقرار، إقرار منقوط في آخره. أقروا به بلسانه وخالفوه بأعماله. أقروا بقدر الله، قالوا هذا أعمال كلها بقدر الله، ولكن خالفوا هذا الإقرار، خالفوه بجحد الأحكام، جحد الأحكام. فإبليس أمر بالسجود فرفض أن يسجد، رفض أن يسجد، وزعم أنه أفضل من آدم. إذا كان هو أفضل من آدم فكيف لو يسجد؟ إذا طعنوا في حكمة الله تعالى، أنكروا حكمة الله جل وعلا، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا احتج على الله تعالى بعقله وقدم عقله القاصر على النص، على الأمر بالسجود، زعم أنه أفضل. هؤلاء طعنوا في حكمة الله وزعموا أن ذلك فيه تناقض. أيضا زعموا أنه لا يمكن أن يأمر الله، أن يقدر الله على عبده فعلا ومع ذلك أمره وينهاه، وهذا في غاية الكفر، لأن هذا قدح في حكمة الله تعالى. قالوا: لا يمكن، أو كيف يأمر عباده وينهاهم وقد قدر عليهم ما قد يكون مخالفا لما أمرهم به، أمرهم بالتوحيد ووقع الشرك منهم بمشيئته. قالوا: هذا تناقض، كيف يأمرهم بالتوحيد ويقدر عليهم ويشركون؟ هؤلاء هم أتباع إبليس، هؤلاء لا شك في كفرهم، لأنهم يقدحون في حكمة الله جل وعلا. فالله جل وعلا أمر العباد بالإيمان ونهاهم عن المعصية وودع فيهم الإرادة والقدرة على اختيار طريق الخير أو طريق الشر، وقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأبان لهم الطريق الصواب، وأعطاهم آلات ذلك ما يعينهم على سلوك طريق الحق، ولكنهم اختاروا طريق الضلال. وهذا الاختيار الذي اختاروه هو موافق لما علمه الله تعالى عنهم في الأزل، علم الله ذلك منهم، لكن ما أجبرهم، ظلموا أنفسهم، هم الذين ظلموا أنفسهم. وقد تقدم الرد على هذه الفئة، فالذي هم الجبرية الذي يرى أن الله تعالى ظلمه عياذا بالله، ظلمه بأن قدر عليه المعصية، فعليه كذلك أن يحتج بذلك إذا ظلمه غيره كما تقدم، يقول هذا قدر من الله. فالجبرية هم أضل من أضل الطوائف. مر معنا رد عليهم: إذا كان إنسان لا يقبل ظلم غيره له، فعليه أن لا يقبل ظلمه هو لنفسه، لا يقبل ظلمه هو لنفسه هنا، لأن ظلم الإنسان نفسه يكون بالمعاصي والشرك والكفر، والمشرك والمنافق النفاق الاعتقادي والكافر ظالم لنفسه. لماذا؟ لأنه يريدها العذاب الأبدي. فإذا كان لا يقبل الإنسان ظلم غيره له محتجا بالقدر، فلا يقبل هو ظلم نفسه لنفسه محتجا بالقدر. نعم. هنا. إذا إبليس احتج بالقدر على معصية الله كما قال الله عنه قال رب بما أغويتني، ربي بما أغويتني، قال أنت أغويتني، احتج بالقدر على معصيته هنا. والرد على هاتين الفرقتين معلوم، الفرقة الأولى اللي هي فرقة المشركية وكذلك الإبليسية، وأيضا المجوسية هم القدرية رد عليهم معلوم سبق في الاحتجاج على في ذكر الشبهات المحتجين بالقدر على معصية الله سبحانه وتعالى. طيب قال رحمه الله تعالى فصل، وأما الشرع في الكلام عن الشرع وهذا الفصل يعني ليس فيه كثير التفصيل لأنه يعني يشابه ما ذكر في الوصول الثلاثة من ذكر العبادات وأنواعها وذكر التوحيد توحيد الألوهية والربوبية الأسماء والصفات، فهو تأكيد لما مر في دروس سبقت، فنؤجله إن شاء الله إلى بعد صلاة الظهر. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.